أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان علماء سابقا يقولون إن الإنسان مخزون هائل من الطاقات، إلا أنهم بمرور الزمن اكتشفوا أن الإنسان ليس مخزونا هائلا من الطاقات، وإنما هو مجموعة من المخازن خزنت للإنسان في الكون، قد لا يكون في داخله الشيء الكثير، لكنه مثل المحول الذي يأخذ الطاقة من مصادرها ثم يوزع طاقة الكهرباء في الأسلاك. المحول نفسه لا يختزن كثيرا من الطاقة، لكن الطاقة موجودة في مصادرها، وبمقدار ما أن هذا المحول يأخذ هنالك مجال لكي يعطي، وإذا ما أعطى فليس باستطاعة هذا المحول أن يأخذ المزيد. مقدار القدرة على استيعاب الإنسان للطاقات الموجودة في الكون هو بمقدار عطائه للآخرين، بمقدار عطائه في الحياة. أنت بلا تشبيه مثل بئر، كلما تأخذ الماء منه يأتي فيه الماء، وإذا لم تأخذ فمقدار الماء محدد ومعين. في هذا الكون طاقات هائلة، الإنسان استخدم بعض تلك الطاقات، استخدم طاقة الكهرباء، عرف بعض قوانين هذا الكون، صنع الطائرات، صنع الغواصات، صنع القاطرات، غاص في أعماق البحار، ذهب إلى طبقات الجو، لأنه عرف بعض هذه الطاقات المدعة في الكون، ولأنه غفل عن جانب آخر مهم، وهو الطاقات غير المرئية للإنسان. طاقة الملائكة، من كان صالحا مؤمنا صادقا عاملا بما أراده الله له فالملائكة تكون في خدمته، أليس يقول الحديث الشريف: إن الملائكة لتضع أجنحتها تحت رجل طالب العلم. العلم يجعلك ترتفع، علم مادي أو علم معنوي أو ما شابه ذلك، المهم أن الإنسان حينما يكون صالحا فإن طاقة الملائكة وهي التي تدير هذا الكون، رب العالمين أعلى وأجل وأكبر من أن يباشر شيئا، بنفسه، وإنما عن طريق الملائكة. فالمدبرات أمرا، الملائكة هي التي تدير هذا الكون، وحينما يكون الإنسان صالحا وفي الصراط المستقيم فإن الملائكة تكون في خدمته. أما كيف فهذا قد لا نعرفه، ويعرفه أولئك الذين يستطيعون أن يفعلوا ذلك. يقال، وقد يكون هذا حقيقة، قصة حقيقية أو مجرد مثال، لكن على كل حال لا بد أن يكون فيها شيء من الحقيقة، أن جماعة كانوا يمشون في شارع وإذا بهم يجدون طفلا سقط من طابق عالي وهو في طريقه إلى الأرض، وإذا برجل هناك يبيع بعض الحاجيات الأولية. الكل بدأ يصرخ، هذا نظر، قال له قف. فوقف الطفل بين السماء والأرض، ثم جاء تحته وقال الآن انزل درجة درجة، وكأنه ينزل من الدرج، نزل في إيده خلاه على الأرض. الناس التفوا حوله، نبي؟ لا. أنت نبي؟ وصي؟ لا. من أنت؟ قال أنا إنسان عادي، طول عمري ما عصيت الله عز وجل، أمرني فأطعته فطلبت منه فأعطاني طلبي. بمقدار ما أن الإنسان يطيع السيد الكون وجبار السماوات والأرض، فرب العالمين يعطي في خدمته. الآن تجدون جماعة قليلة، 73 عدد جدا بسيط، مجلس عادي صغير، يوم اللي تحسب عدد الأفراد تشوف 73 أكثر أو هالمقدار، مجلس يعتبر صغير إذا 73 شخص. هؤلاء حينما رحلوا عن هذه الحياة كانوا عطاشا، وكانوا يعانون من الجوع، وكانوا مضطهدين، وكانوا مظلومين، ولم يكن أحد يستجيب لهم في صغير أو كبير. لكن كم من الملايين اليوم هؤلاء قلوبهم تنشد إليهم، كم من الطعام يعطى للناس بمناسبة أيام استشهادهم، كم من الحليب، من الشاي، من مختلف أنواع الشربة يوزع في أيام عاشوراء، لأن 73 قبل أكثر من 1000 عام قتلوا وهم عطاشا ويعانون من الجوع. من جعل كل هذه القلوب تنشد إليهم؟ وإذا كأن الناس في يوم مقتلهم مجموعة من المجانين، إن حب الحسين هو الذي أجنني، من جعل هذه الطاقات في خدمتهم؟ هذا في ظاهر الدنيا، أما في عالم الآخرة كيف سيكون هؤلاء؟ هم سلاطين في يوم القيامة، كم تكون درجتهم في الجنة؟ فهذا لا يعرفه إلا الله عز وجل. هذه الطاقات الكونية، هذه القلوب المختلفة جعلت في خدمتهم لأنهم كانوا في خدمة الله. في مثال ولا مناقشة في الأمثال، لو أن أحدا كان مقربا إلى الملك فإن مختلف أجهزة الدولة من الشرطة والوزارات والموظفين كلهم سيطيعونه. لماذا؟ لأنه مقرب إلى الملك، ابن الملك، وزير الملك، مستشار الملك، وما شابه ذلك. الإنسان حينما يكون لله يكون الله له، يقول في حديث قدسي: عبدي كن لي أكن لك. ربنا بعظمته يقول أكن لك. إذن الإنسان كما قال علماء الطبيعة سابقا مخزون هائل من الطاقات، نحن نقول إنه مخازن هائلة من الطاقات، لكن لا بمعنى أن هذه الطاقات موجودة في داخله، وإنما بمعنى أنه لو كان على الصراط المستقيم فطاقات الكون، الشمس في خدمته والقمر في خدمته والنجوم في خدمته والأرض في خدمته والبحار في خدمته والجبال في خدمته والناس في خدمته. ومهما تقادم الزمن تزداد قوته ويزداد تعلق الناس به، لكن هذا يحتاج إلى استخراج تلك الطاقات المودعة في الكون. حينما تتحول أنت إلى جهاد محول يأخذ يعطي بمقدار ما تعطي باستطاعتك أيضا أن تأخذ. في القرآن الكريم نوعان من الآيات حول الإنسان، يعني لو راجعنا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم كلمة أنثى ونظرنا إلى ذكر الإنسان في القرآن نجد أن هنالك آيات تتحدث عن جوانب الضعف في الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. لكن نشوف الآن العلم المادي يقول لا، الإنسان قوي، شلون الإنسان ضعيف؟ الإنسان سخر مختلف الطاقات، سخر الحيوانات، سخر الطبيعة، استطاع أن يفلق الذرة، ليش الإنسان ضعيف؟ لا، في حقيقته الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، لكن يمكن أن يكون قويا حينما يتوجه إلى العلم، حينما يكون جادا، حينما يستخرج الكنوز المودعة فيه الناس، معادن كمعادن الذهب والفضة، معدن موجود في الأرض، إذا أنت ما استخرجته ونمت عليه يمكن تنام أنت فقير وهذا المخزن موجود تحت رجلك، كما حدث في الخليج. عاش الناس في منطقة الخليج فقراء معدمين في أكواخ لا يملكون شيء، يعيشون على الكفاف في الحر في البرد، وكانت تحتهم الذهب الأسود بحيرات. ما دام ما مكتشفين هذا الذهب وما مستخرجين البترول كانوا يعيشون فقراء، حينما اكتشفوا استخرجوا تغيرت حالتهم رأسا على عقب، يعيشون أفضل معيشة، تقدم هائل، إمكانات مختلفة، ويضرب بهم المثل من حيث الرفاهية. المعادن كانت موجودة منذ ملايين السنوات، لكن يوم اللي واحد ما مكتشف هذا المعدن وما مستخرج هذا المعدن يبقى هذا المعدن في مكانه وأنت فقير تنام عليه، مثل إنسان عنده كنز في بيته وهو فقير لكن ما يعرف عنده كنز. الناس معادن، أنت أيضا معادن مثل الذهب ومثل الفضة، يحتاج هذا المعدن إلى استخراج، أن تعرف قيمتك، أن تعرف أن الله خلقك ليس بالصدفة، أنت لست نسمة من الهواء بالصدفة هبت في صحراء، أنت لست نبتة نبتت على الأرض بالصدفة، أنت إنسان خلقك الله بإرادة خاصة منه. في بعض الآباء والأمهات يقولون نحن ما نريد أولاد، فيستخدمون موانع الحمل، وإذا الحمل يجي يقولون هذا بالغلط أجر. شنو بالغلط؟ ماكو شيء غلط في هذا الكون، إرادة خاصة من رب العالمين، بالرغم إرادة الأب وبالرغم إرادة الأم، ولعل نصف البشرية الأطفال بالغلط أبوهم وأمهم ما كانوا يريدوهم. رب العالمين يخلق الإنسان، خلقه قبل أن يأتي به إلى هذه الدنيا. في مثل غربي مجرد أستشهد به لا أؤمن به، بس المثال يقول أن القالب الذي صنع به كل إنسان حطموه، يعني يصنعون قالب لك يحطموه، يصنعون قالب جديد، مو هذا مصنع دائما يصنع قوالب متماثلة، ماكو شيء اسمه فوتوكوبي في حياة البشر وفي صناعة البشر، كل إنسان بإرادة خاصة من الله عز وجل جاء إلى هذه الحياة. كوبي ما يمكن نسوي على الإنسان، نخليه على الجهاز ويطلع واحد مثله. على كل حال، في آيات في القرآن الكريم تتحدث عن ضعفه، نعم أنت ضعيف، طبيعتنا معدمة، نحن من العدم خلقنا الله، لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لرجعنا إلى وادي العدم، رجعنا كما كنا. سلام الله على أبي الحسن الإمام أمير المؤمنين الذي يقول لا من شيء خلق ما كان. إذن خلق الإنسان ضعيفا، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس. من طبيعة الإنسان بسرعة يصير آيس، يقع في مطب اليأس بدل ما يكون عند أمل، لا أمل في نفسه، أمل بالله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة من المعارك ابتعد عن أصحابه وذهب وراء تل لكي يقضي حاجته، ثم شعر بالضعف فوضع رأسه ونام. واحد من جيش العدو لمح النبي، شاف النبي طلع ابتعد عن أصحابه راح وراء التل، من مكان آخر التف على ذلك التل وجاء ووقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع سيفه ثم صرخ يا محمد من ينقذك مني؟ فتح النبي عينه تحت رحمة سيف مشرك من الذئاب الكاسرة التي كانت تريد القضاء على رسول الله في ذلك الوقت. طغاة، يعني أين منهم طغاة هذا العصر؟ النبي نظر إليه قال من ينقذك مني؟ قال النبي الله. غضب الرجل، أراد أن ينزل السيف على رأس رسول الله، ضغط على رجله حتى السيف ينزل قوي، كأن رجله كانت على صخرة نصفها في التراب ونصفها خارج التراب، اختل توازنه، سقط على الأرض. قفز النبي على السيف، أخذ السيف وقال والآن من ينقذك مني؟ قال رحمتك وكن خير آخر. أرجع النبي السيف إليه قال اذهب إلى قومك. راح فضل. حينما عاد إلى قومه قالوا من أين جئت؟ وين رحت أنت؟ قال جئت من عند أكرم الناس، ردت أقتله وأنزل السيف على رأسه وما قدرت وقعت. أخذ السيف وقال لمن ينقذك؟ قلت له رحمتك وكن خير آخر. رجع لي السيف وجيت عندكم. من ينقذك؟ الله. ممكن أنت تكون في أسوأ الحالات النفسية، ما عندك شيء، وضعك مخربط، فشل وما شابه ذلك، لكن يكون عندك أمل بالله عز وجل. هذه الطاقات المودعة في الكون كلها تكون في خدمتك. إن الإنسان لظلوم كفار. هذا النوع من الآيات كلها تتحدث عن جوانب الضعف في الإنسان. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وكان الإنسان جهولا، إن الإنسان ليطغى، وإلى آخره. لكن في آيات ثانية تتحدث عن عظمة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون قسما بطعام الإنسان، وطور سينين قسما بالأرض التي يمشي عليها الإنسان، وهذا البلد الأمين قسما بالوطن. أنت تعيش على الطعام، على قطعة أرض، وفي وطن. هذا أهم الأشياء اللي تجمع الناس بعضهم إلى بعض، أكلهم، أرضهم، وطنهم، قسما بهذه الأمور. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تماما كما أن خلايا جسمك حينما تموت فإن الجسم يعوض هذه الخلايا. يقال أن مجموع الخلايا ما عدا خلايا المخ هذه كل 7 سنوات كلها تموت وتجي خلايا جديدة مكانها. من وين تجي؟ أصلا من يوم خلق الله هذا الكون لم يزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء، هكذا خلقه صغير، نقطة صغيرة. العلماء اليوم يتحدثون عن بدايات خلق هذا الكون قبل 15 مليار عام، يقولون في محيط صغير إلى درجة مليارات المرات نواة الذرة أصغر من نواة الذرة، كل هذا الكون خلقه الله في ذاك المحيط الصغير، ثم فقط وسعه، ما زاد فيه شيء أبدا. في تعويض، مثل ما الأرض تأخذ بذور تحولها إلى أشجار، ثم الأشجار تموت ترجع مرة ثانية إلى الأرض. هكذا فيما يرتبط بالجانب المادي، مثل ما أن الجسم يعوض نفسه في خلاياه، أيضا الإنسان في روحيته يعوض، بس بشرط أن يريد، يتحرك، يمشي، يبذل جهد، يطلب. كل ما تخسر يمكن تعوضه. تخسر في تجارتك، التجار الكبار ليسوا هم الذين لم يفشلوا، إذا تقرأ تاريخهم هم أكثر الناس فشل، لكن الفرق عن غيرهم أنه كلما سقطوا قاموا. مثل الطفل الذي يتعلم بداية تعلم المشي، كل ما يسقط يقوم، كل ما يسقط يقوم تاليه يمشي. إذا استسلم لسقوطه ما استطاع أن يمشي، لكن إذا استمر كلما سقط قام سقط قام، بالنهاية يقدر يمشي ويروح. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يصاب بجرح ثم يلتئم، من التئم أصلا؟ هذه الأدوية اللي احنا نشربها وناخذها والحبوب اللي نبلعها، هذه مجرد مساعدة. الجسم هو الذي يصلح نفسه. يعني هذه الأدوية الأنتيبايوتيك مثلا، المضاد الحيوي الذي نأخذه لأن الميكروبات تهجم الجسم، احنا فقط نوقف الميكروبات، أما فيما بعد فالجسم يعوض نفسه. مثل جلد راح يجي مكان جلد جديد، اللي يحترقون اللي يصابون بالجروح، الجسم يعوض نفسه. كذلك الروح، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقناه سيد الطبيعة، خلقنا الأرض له، البحار له، الهواء له، الجبال له، خلقنا الشمس له، القمر له، كل هذه الأشياء اللي أنتوا تشوفوها كلها للإنسان، لأن الله عز وجل خلق طبقات، خلق الجماد للنبات، الأرض في خدمة النباتات، النبات للحيوان، الحيوان للإنسان، الإنسان لمن؟ الإنسان أن يصير عبد الجماد. هذا الإنسان الذي في حياته كل تفكيره أموال، بيوت، أراضي، سيارة، وسائل، هذا معناه الإنسان. الله خلق الأرض لخدمة النباتات، خلق النباتات لخدمة الحيوان، خلق الحيوانات لخدمة الإنسان. الإنسان رجع صار خادم الجمادات، خادم الأرض، خادم البيت، خادم الدار. وهذا معنى واحد يضيع نفسه. شلون واحد يضيع نفسه؟ يلقي البيت يضيع نفسه، كل فكرة وتفكيرة ببيته، هذا معناه مضيع نفسه. هذا في خدمتك، مو أنت في خدمتك. خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلك. أنت يوم اللي تكون لله لك قيمة، وإلا إحنا أصفار، مليون صفر زائدا مليار صفر يساوي صفر، لكن صفر واحد عشرة، صفرين واحد مية، ثلاثة واحد ألف، ستة مليون، تسعة مليار، هذا الصفر اللي ما له قيمة، مع الواحد صار عشرة، مية، ألف، مليار، في مليار، في مليار، صفر، لكن مع الواحد لا، كل صفر يزيد العدد يزداد. الواحد الأحد رب العالمين، نحن أصفار، مع الله لك قيمة، الكون يكون معك وفي خدمتك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقناه بريء طيب. طفل شايف طفل يكذب، ما يعرف يكذب، ما يعرف، لا إلا إذا علمنا. الطفل إذا بكى ما يعرف يتظاهر، كذب يبكي، طفل ما يقدر يكذب. إذا بكى، إذا صرخ، كل الأطباء يقولون أنه إذا شفتوا أطفالكم الصغار يبكون حتما عنده مشكلة، شوف جوعان، شوف عطشان، شوف متألم، شوف يحتاج إلى تبديل، فيه شيء مسرحية ما يقدر يعمل فيها الطفل. خلقناه في أحسن تقويم، روحه بريئة طيب حباب، لكن دخل في المجتمع، غبار المجتمع راعل على قلبه، بدأ يتعلم منا كذبة، منا تهمة، منا غيبة، منا سرقة، منا كذا، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرهم غير مقطوع، بلا حساب، بلا انقطاع. بس كل شيء انقطع، طول الإنسان مقدار معين يقف، إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. جمال الإنسان هل مقدار فترة معينة من شبابه شوية حلو وبعد مدة هذه البنت التي تمشي على الأرض وكأنها تخرق الأرض وتبلغ الجبال طولا متبخترة بجمالها وروعة عينيها، صورها بعد 50 سنة شوف وضعها شلون، ما تريد تشوف المراية تصير ضد المراية. ليش؟ لأن تبين هاي المراية القبح اللي صاير فيها. فترة من الزمن جمال الجسد موجود، طولك محدود، عرضك محدود، مقدار شهواتك، طاقات، كل هذه تبقى محدودة، لكن الجانب المعنوي بلا حدود، فوق كل ذي علم عليم. في حدود للعلم؟ أبدا. في حدود للكرم؟ أبدا. في حدود للشجاعة؟ أبدا. هذه الصفات الروحية التي ترتبط بالإنسان إذا كان الإنسان في خدمة الله ومع الله ويمشي على الصراط المستقيم، أجره غير مقطوع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ خلقك بريء طيب، جعل الكون في خدمتك، ثم عين لك طريق الحلال والحرام، الخير والشر، الصلاح والفساد، الإيمان والنفاق، أرسل لك أنبياء ومع كل نبي وصي، كتب، مبلغين، مرشدين، أولياء، وأتم حجته عليك حتى لو أنك كنت في غابة لوحدك. شوف رب العالمين من صفاته ومن سننه لا يترك إنسان لا يتم حجته عليه، مستحيل. قد يكون في المنام يتم حجته عليك، في اليقظة يراويك، تصير عندك وجدان ضمير. هاي الأمور كل الناس متشاركين فيها. يعني في إنسان ما يعرف الخير من الشر في أعماقه؟ إن الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة حينما يسرق يعرف أن هذا العمل الذي يقوم به غير محبوب، غير مطلوب ومكروه، يعرف. الآن ما يقول مسألة ثانية. هذا المثال كثيرا ما أنا أبين للناس، أقول حتى الحيوانات عندها مقدار من الضمير والوجدان. لو أنك قدمت قطعة لحم لهرة، لقطة، فهي تجلس مستريحة وكأنها تطالع التلفزيون وتأكل هاي قطعة اللحم. لكن نفسها إذا سرقت قطعة من اللحم تركض تطالع وراها، لا يكون صاحبها يجي يضربها بالعصا. عجيب، شو تميز بين قطعة لحم حصلت عليها من صاحب اللحم وقطعة لحم مسروقة؟ بهالمقدار تفهم الحيوانات. فكيف بالإنسان؟ إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. المهم أن هنالك طاقات مودعة في الكون موجودة في الأرض، ونجد مثال هذا الأمر في الجانب الاقتصادي المادي. يأتي رجل فقير ومن عائلة فقيرة، يدخل في السوق يشتغل، بعد مدة تشوفه مليونير. ابن مليونير يجي يدخل السوق، بعد مدة تشوفه مديونير. ذاك صار مليونير وهذا صار مديونير. يعني العتب وين؟ السوق نفس السوق، العمل نفس العمل. يقال أن رجلا كان جالس في دكانه في أصفهان، شاف إنسان دا يقطع الشارع جيئة وذهابا، دا يفتش في القاع كأنه مضيع شيء. مرة، مرتين، ثلاث، أربع، نادى تعال مضيع شيء. قال والله مضيع حظي في بلدكم. قال له خير إن شاء الله. قال أنا كنت أعيش مثلا في تبريز، فقيل لي أن في شوارع أصفهان الذهب، الفضة، الأموال مرمية على الأرض. أنا اللي كان عندي بعته الآن جاي هنا، صار لي كم يوم بدأ أدور كل شوارع أصفهان ما شفت قطعة ذهب. قال له ما شفت؟ قال له لا. قال أكو. قال له شلون؟ أنا ما شفت. قال أنا أراويك لكن بشرط أن تسمع كلامي. خير. قال له تذهب الآن تدور الشوارع نفسها هذه، شفت لك قطعة قماش تشيلك كيس، تخلي قطعة القماش في الكيس، قطعة خشب تخلي في كيس ثاني، قطعة بلاستيك في كيس ثالث، وهكذا. هاي المواد المختلفة تجمعها. قال له بعدين وين الذهب؟ قال له سمح لك جيب هذه أنا أعلمك. هذا همت من الصبح للظهر راح دور جاب له كم كيس. قال هسه شنو؟ قال هسه هذا كيس القماش توديه فلان مكان نبدأ فيه، نستخدموه في
المخاديد ما مخاديد كذا تبيع عليهم. قال له بعد قلت له ما عليك انت انا اراويك الذهب في شوارع اصفهان بس بشرط تمشي معه. هذا باع على النذافين الخشب، باع على النجارين البلاستيك، باع على مصانع البلاستيك، حصل له فرد مبلغ بسيط من المال. قال له هالمقدار من عنده استخدمه اشتري بي خبز شويه جبن تاكل تجيني يوم ثاني. يوم ثاني اجى قال استمر. كل يوم كان يجمع مبلغ بسيط من المال، قسم من عنده ياكله، قسم يحط عند هذا، الى ان صار عنده مبلغ بسيط. قال له الان تفتح لك بسطه، تشتري لك قطعه خشب وتخلي بي اشياء وتبيع مقدار من الكبريت، مقدار من كذا اشياء من هذا النمط. وفتح له بسطه، قال بس كل ما تبيع تجيب المبلغ عندي. فعلا كان يجمع المبالغ عند هذا. قال له الان تفتح دكان صغير بالشراكه، نصه من عندي نصه من عندك. فتح له دكان صغير بس المبالغ كلها تتجمع عند هذا الرجل. والان جمع مبلغ لا باس به، قال تشترك معي في بعض التجاره. اشتركوا وربحوا وربحوا. بعد مده هذا الرجل تزوج من عنده، زوج بنته بنت هذا التاجر، واصبح تاجر كبير. جاءه يوم من الايام قال له وضعك شلون؟ قال ممتاز، قمة درجة أولى، صرت مليونير طبعا. لقيت الذهب والفضة في شوارع أصفهان؟ قال له إيه لقيت. يحتاج واحد يتعب في أعماقك معادن من الذهب والفضة، لربما أن أحدنا في البدايات لا يجد، ما عنده ثقة في نفسه، ما يعرف شلون يبدأ. أنا أذكر أول مرة ألقيت خطاب في مسجد العطارين في كربلاء المقدسة في ذكرى مولد الإمام صاحب العصر والزمان عبد الله تعالى فرجه الشريف. كتبت على ورقة، كانت عندي رغبة في أن ألقي كلمة مثل غيري، لكن وقت كنت صغير كتبت على ورقة صفحة خطاب ورحت وراء الميكروفون. مرة واحدة طالعت، مع أن عدد الحاضرين ممكن 20-25-30 مو أكثر، بمجرد ما وقفت وراء منصة والعيون مسمرة إلي، رجلي بدأت ترجف، لولا الطاولة اللي أمامي لربما سقطت على الأرض. مش الطاولة هذه، ما أوقع من الخجل من توتر الأعصاب. وبدأت أقرأ، شفت العبارات مدى أشوفها، العبارة مدى أشوفها، كم كلمة قريت ما معلوم شنو اللي قلت. خلصت، كان في عز الشتاء، يوم اللي نزلت شفت جسمي كل مليان عرق من الخجل توتر الأعصاب، مع أنه ورقة مكتوبة واحد يقراها وراء المنصة. تلك كانت البدايات. لكن الآن كلما ازداد عدد الحاضرين كلما ازداد قدرة على الكلام. هذه القدرة مو من عندي، كانت موجودة، القدرة على الخطابة، القدرة على الكتابة، القدرة على التجارة، القدرة على خدمة الناس، هذه قدرات كلها موجودة و مودعة في هذا الكون. والإنسان كما قلنا مثل المحول، كلما يعطي باستطاعته أن يأخذ، أو مثل البئر كلما ينزح منه الماء كلما يأتي بالماء بعد ذلك. الحياة في الحقيقة أوسع من أن تضيق بأحد، حياة ما تضيق بأحد. لنفترض أنك فقدت بعض طاقاتك، فقدت عينيك، أصبحت مشلول معلول، فقدت إيدك، انكسرت رجلك، يعني أكثر من أن الإنسان يصبح معلول، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يمسك بيده حتى الدقمة اللي في ثوبه. أكثر من هذا ممكن واحد يتصور؟ شخص بسبب مرض معين صار معلول مشلول، كل شيء ما يقدر يقول، ما يقدر يحرك من جسمه إلا رموش عينيه وثلاثة أصابع من يده. في شخص الآن موجود في بريطانيا اسمه ستيفن هوكينج، هذا الرجل أصيب بمرض فصار مشلول بالكامل ما عدا ثلاث أصابع إيده يمكن يحركها. هذا أستاذ جامعة بالطبع، ويحتل كرسي إسحاق نيوتن الذي اكتشف الجاذبية الأرضية، وتخصصه في أعماق السماوات. مرة من المرات كان هذا اللي يدفع
بالكرسي المتحرك قد صارت عثرة أمامه وسقط على الأرض وما كان يقدر يكمش نفسه، خلص وقع، وحتى الدقمة مالته ما يقدر يسوي لها شيء، لأن فقط يقدر يحرك هاي الأصابع الثلاث. إذا الإنسان ما يقدر يحرك هاي الأصبع، هاي الأصابع الثلاث، كل شيء ما تقدر تسوي. لكن هذا الرجل صنعوا له كمبيوتر خاص، وعبر هذا الكمبيوتر فقط يحرك هذه الأصابع، يكتب كتب، يلقي محاضرات، الكمبيوتر يحول هذه النقرة يحولها إلى صوت. 60 ساعة إلى أن يبرمج لمدة ساعة، يعني المحاضرة اللي تأخذ من عنده ساعة 60 ساعة مشتغل عليها سابقا. كتب كتاب صغير جدا، صار أفضل كتاب مبيعا في العالم، Brief History of Time، تاريخ مختصر الوقت، إذ كان باستطاعة إنسان معلول مشلول أن يصبح أعظم علماء الفيزياء الآن. الآن يعتبر على وجه الأرض من أعظم علماء الفيزياء في العالم، ويقال أنه أعظم من أينشتين أيضا. هذا بالنسبة إلى قدرات الإنسان وطاقات الإنسان التي باستطاعته إذا استخدمها، وقلنا الإنسان في مجال الطبيعة تقدم كثير، لكن أكو مجال آخر عظيم أعظم من الطبيعة وما فوق ذلك، وهو مجال عالم الروح، عالم الملائكة، وهذا العالم الذي يجعله الله في خدمة الإنسان. أعمى رجل، أعمى في مدينة، في دولة سنغافور، سنغافور دولة 3.5 ملايين كل نفوسها 3.5 ملايين، ويوم من الأيام اشترى البريطانيون هذه الدولة أو قطعة الأرض هذه، اشتروها من ماليزيا 35,000 جنيه استرليني فقط، وكلكم يعرف اسم سنغافورة، لا عندهم أرض، لا عندهم معادن، لا عندهم بشر، ومع ذلك 5 دولة في العالم من حيث الاقتصاد. رجل أعمى في هذه الدولة أصيب بضربة وهو يلعب الكريكت، أصيب بالضربة ففقد عينيه مرة واحدة، وأصيب باليأس، سقط في أحضان اليأس، حتى أنه كان ينتظر خروج والديه من البيت حتى يبدأ يصرخ ويضرب الجدران، أنا أعمى أنا أعمى أنا أعمى. لكن يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، أعمل ومو أعمل، هذه هي الحياة. الأخير قال شنو أعمل؟ أنا بين أحد أمرين، إما أن أنتحر وإما أن أتقبل أنني أعمى ثم أبدأ العمل. قال خلاص أتقبل، ليش أنتحر؟ أحاول أكيف نفسي مع العمى، لكن أخدم العميان. الآن أعرف العميان شنو يعانون، أي عالم كنا نعيش فيه وفقدناه الآن أعرف مشكلة العميان. تدرون أحيانا تذهب إلى شخص يقول تعال ساعد جماعة ابني مستشفى لأمراض القلب، ما يقبل إلى أن يصاب هو بمرض القلب أو واحد من أقربائه أو يفقد عزيز من أعزائه بسبب سكتة قلبية. ذاك اليوم يروح وراء أن يبني مستشفى للأمراض القلبية. كثير من المستشفيات والمؤسسات القائمة الطبية الآن تبرع بها أناس ابتلوا بتلك الأمراض ثم صنعوا مستشفيات ومعاهد ومراكز تحقيق للتغلب على ذلك المرض. هذا الرجل صار أعمى، إذن أريد أساعد العميان. ذهب إلى مركز لمساعدة العميان، صعد من الدرج وهو يلمس الجدران، دق الباب، فتحوا له، جاي أساعد العميان. قالوا عفوا احنا ناس مبصرين نقدر نساعد الاعمى. الاعمى شلون يساعد الاعمى؟ قال انا اريد اساعد الاعمى، شلون ما ادري، اريد نبدا، سجلوني عندكم. اهلا وسهلا، سجلوا اسمه. قال الان شنو عندكم اشغال؟ قالوا اشغالنا تحتاج الى عين. قال مثلا؟ قالوا احنا في واحد اعمى موجود في مكان بعيد، عنوانه مو تمام، لازم واحد الشوارع يشوفه حتى يتعلمها، نريد نوصل له فرد خدمة معينة، حاجة معينة. قال ما علي أنا أوصل، أنا أدبر حالي أحاول. يقولون راح أول يوم 12 ساعة يدور على عنوان، ذاك الوقت أيضا البلد ما كان منظم ما كان مرتب، بالنتيجة لقى راح شاف هذا الأعمى ما موجود،
زوجته موجودة،
فقال أنا جاي حتى أساعدكم. شي يسوي زوجي؟ قالت والله زوجي طرار مقدي الشارع يتسول الناس.
لا ليش؟ ليش يتسول الناس؟
احنا العميان نقدر نقوم على رجولنا، بس عيون ما عندنا، كل امورنا مرتبه. انتظر حتى يجي. اجي اتكلم وياه، تعال نساعدك نعمل. قال شنو اعمل غير امد ايدي؟ ما اقدر اسوي شيء. قال من يقول لك ما تقدر اسوي شيء؟ ذاك المثل المعروف يقولون فرد واحد كان عنده عيون ما عنده اعمى، وواحد رجول ما عنده، فهذا عنده رجول عيون ما عنده، ذاك عيون عنده رجول ما عنده. فقال له تعال عمي اقعد على اكتافي، انت اللي عيون عندك، انت تصير عين مالي وانا اصير رجل مالك، ونمشي بالطريق. تعال نتساعد. هذا الاعمى فيما بعد اسس مؤسسه قيل عنه الرجل الاعمى الذي جعل العميان يعيشون في عالم من النور. سوى مؤسسات، اعاده تاهيل، عين من عندهم موظفين، وواحد من هاي المؤسسة صار وزير، بس وزير أعمى. فكر عنده، قرار يقدر يتخذ. شنو مطلوب من الوزير؟ ما مطلوب من الوزير أن يحفر جبل، مطلوب من عنده أن يتخذ القرار المناسب في المكان المناسب، وكل شيء وقع، يجيبوا له الورقة وقع. أعاد التأهيل للعميان، واعترفت منظمة الأمم المتحدة بهذه المؤسسة التي أسسها هذا الرجل الأعمى، وأصبح أستاذ لجامعات وحصل على شهادات جامعية فخرية، لأنه كان يذهب إلى مختلف أقاع العالم ويلقي المحاضرات حول قدرة العميان في أن يقوموا بأعمال مهمة في هذه الحياة. ولم لا؟ رب العالمين أعطانا الكثير وأوقف الكثير من الطاقات في خدمتنا. اشتغل، اعمل، روح، أمامك المجال مفتوح. في أصحاب الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم نجد واحد خباز، واحد صفار، واحد كذا عمل شغلات، بزاز، بقال، عطار. هؤلاء أصبحوا من خيارة أصحاب الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. أصحاب الأنبياء من كانوا؟ أصحاب مهن عادية بسيطة، لكن قدرتهم الروحية، عطائهم الروحي، عطائهم المعنوي جعل منهم رجالا كبارا في التاريخ. بل إن بعضهم كان في بيئة فاسدة، مثل أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أغلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. هذا كان قوم من قطاع الطرق في الربذة، في الطريق ما بين مكة والمدينة، كان هؤلاء يجلسون حتى إذا مرت القوافل كانوا يسرقونها. لكن حينما جاء هذا الرجل، طبعا قوم كانوا هكذا، لا أقول عنه، رجل كبير في السن، شنو ما يجي من عنده شغل، فد واحد شايف. لكن هذا أبو ذر الغفاري أقول لكم واحدة من إنجازاته بعد أكثر من 1000 عام، فإن أتباع مذهب أهل البيت سلام الله عليهم في لبنان بما يمتلكون من شجاعة، وبما يملكون من تضحية، وبما يملكون من أعمال باهرة عظيمة، كلها من أبي ذر. يقولون إحنا شيعة أبو ذر. حينما نفاه الخليفة الثالث إلى بلاد الشام، ورماه معاوية بين تلك الجبال، وبدأ يتحدث عن فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتمسك الناس بالإمام من خلال يد أبي ذر الغفاري. هذه واحدة من إنجازاته. يمكن في أي عمر، في أي وقت، في أي زمن، في أي ظروف أنت تعيشها، لكن قل أن تكون في خدمة الله، أن تكون الصفر إلى جانب الواحد، فأنت عظيم، أنت كبير. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه. إن شاء الله لسنا من أولئك الذين ردهم الله إلى أسفل سافلين. أعطانا، فتح أمامنا المجال، علمنا، عرفنا، والبقية علينا أن نمشي في هذا الطريق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.